أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مظاهر التوحيد في الربوبية. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من بحث التوحيد في الربوبية، وقلنا إن حقيقة الربوبية تكمن في وحدة المتصرف والمدبر والمنظم، أي أن المنظم للعالم واحد، والمدير والمدبر للعالم واحد، وهو الله وحده لا شريك له. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مظاهر التوحيد في الربوبية، يعني الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، يدير ويدبر وينظم جميع الموجودات الإمكانية، فجميع الحقائق الوجودية في صفحة الوجود لها مدبر واحد بالاستقلال، وهو الله تبارك وتعالى. نعم، رب الأسرة يدبر أسرته بالتبع، تبعا لله تبارك وتعالى، فالمدبر بالاستقلال واحد لا شريك له، المدبر بالذات واحد لا شريك له. نعم، تبعا لهذا المدبر الواحد الأحد تنبثق أمور مدبرة الله عز وجل جعلها في نظام الأسباب والمسببات، لذلك ورد في القرآن فالمدبرات أمرا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مظاهر للتوحيد في الربوبية. الأمر الأول التوحيد في الحاكمية. الأمر الثاني التوحيد في الطاعة. والأمر الثالث التوحيد في التشريع. نشرع إن شاء الله بعون الله عز وجل في الأمر الأول، وهو التوحيد في الحاكمية. سين سؤال: الحكومة من شأن من؟ إن قلت الحاكم ما سوينا شيء في التعريف، ما يصير تستخدم نفس اللفظ. قلت الحكومة من شأن من؟ تقول الحاكم، لا تستخدم لفظة الحاكم. الحاكمية في أي حكومتين، إلهية أو غير إلهية، من شأن من؟ أحسن، من له سلطنة، من له نفوذ، من له تسلط. من هنا قالوا إن قولكم حكم العقل فيه مسامحة، لأن العقل يدرك ولا يحكم. لماذا؟ لأن العقل يدرك، يقول هذا الطعام لذيذ لكن لا تكثر منه، تمتلئ المعدة، الشهوة تقول لذيذ كل منه ما عليك. واضح أو لا؟ وهكذا الشهوة تقول هذه امرأة جميلة انظر إليها، العقل يقول لا تنظر إلى محارم الآخرين فانظروا إلى محارمك. العقل يدرك لكن ليس له سلطنة عليه. لو كان للعقل سلطنة على الجميع لمشى الجميع على الصراط المستقيم. إذن تفتوا جيدا، الحكومة لمن؟ لمن له سلطنة؟ أحيانا اللي يحكم منه اللي يغلب بعد، اللي يتسلط على الأموال والنفوس هو اللي يحكم. الشيخ قال الحكومة للحاكم، من هو الحاكم؟ من له سلطنة. إذن النقطة الأولى، لاحظوا معي النقطة الأولى، ثلاث نقاط ونختم بعدين منجيب زيادة بهارات لكن زينة إليكم في السياسة، زينة إليكم إن شاء الله. النقطة الأولى، الحكومة من شأن من له سلطنة. عجل ليش الناس تراكض على الانتخابات؟ سووا انتخابات في صناديق خيرية وفي غيرها، في أعمال تبرعية ما فيها راتب ولا فيها فلوس، ما حد يرشح روحه، ما حد يرشح روحه. لكن خل تصير انتخابات وفيها رواتب وفيها مقام اجتماعي، يتناحرون الأخوان يتناحرون. إذن الحكومة لمن له سلطنة، لمن له نفوذ، لمن له تسلط على الأبدان والنفوس والأموال. وبالتالي الحاكم الحقيقي لابد أن تكون له ولاية. يعني ماذا ولاية؟ يعني سلطنة. إذا ما إليه ولاية مشروعة يصير تصرف تصرف عدواني. يعني ماذا تصرف عدواني؟ يعني تصرف غصبي. هذا الكتاب ملك لي، ما دام ملك لي أكتب فيه أهديه أبيعه. تصرفي تصرف مشروع أو غير مشروع؟ مشروع. لماذا؟ لأن السلطنة فرع الملكية، أنا مالكنا. وأما هذا كتابك كريم من مال غيره، تفضل إليك حقك بروحك فيها. أو أبيعة أو أمزقة، يقولون تصرف في الكتاب تصرفا عدوانيا. يعني ماذا عدوانيا؟ يعني غصبية. إذن لاحظ معي النقطة الأولى التي أخذناها إلى الآن، إحنا أخذنا نقطتين، لكن لاحظ النقطة الأولى، الحاكم هو الذي له تسلط على النفوس والأموال. ولكي يتسلط على النفوس والأموال لابد أن تكون له ولاية على المسلط عليه. إذا لم تكن له ولاية وسلطنة على المسلط عليه سيكون تصرفه تصرفا عدوانيا، سيكون تصرفه تصرفا غصبيا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، سين سؤال، متى يكون التصرف تصرف عدواني ومتى يكون التصرف تصرف مشروع؟ الجواب، إذا كان المتصرف مالكا للمتصرف فيه فإن تصرفه سيكون تصرفا حقيقيا تصرفا مشروعا. وأما إذا لم يكن مالكا بل كان عابثا سيكون تصرفه تصرف عدواني. إذن التصرف المشروع فرع الملكية، لا تصرف إلا في ملك أو إباحة لذلك الملك. إذن أخذنا من النقطة الأولى الحكومة فرع السلطنة على الأموال والأرواح. ثانيا التسلط على الأموال والأرواح فرع الملكية الحقيقية. سين سؤال، من يملك الأملاك، من يملك الأرواح والأموال؟ الله عز وجل. إذن السلطنة الحقيقية لله تبارك وتعالى، إذن الحاكمية الحقيقية لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأمر الثالث، هل يعقل وجود حكومة من دون وجود حاكم؟ لا يعقل. لا بد للناس من إمام، إما بر وإما فاجر، وإلا يلزم الفوضى. طبعا الشيوعية تقول هكذا، أنه قبل الشيوعية هناك مرحلة الحكم الماركسي، ثم يصل الناس إلى مستوى راقي بحيث ما يحتاجون إلى حاكم. لذلك إلى الآن لم تطبق الشيوعية ولم تطبق أصلا، ما يصير من دون حاكم. ما دام لا بد من وجود حاكم وآمر، هل يعقل أن الله عز وجل يكون هو الموجود بين الناس وهو الحاكم وهو الآمر؟ الجواب، الحاكم والآمر لابد أن يكون من سلخ المحكومين ومن سلخ المأمورين، يعني بشر مثلهم. يعني الحاكم في الجن جني، والحاكم في الإنس إنسي. إذن الحاكم في البشر لابد أن يكون له إذن من الله. عرفنا كيف جمعنا؟ لاحظي هاي النقطة الثالثة، من نجمع بين النقطة الثالثة والنقطتين الأولتين. النقطة الأولى الحكومة لمن؟ لمن له سلطنة على الأموال والأرواح. اثنين، متى تكون السلطنة على الأموال والأرواح؟ إذا كانت هناك ملكية حقيقية. من هو المالك الحقيقي للنفوس والأموال؟ الله. إذن الحاكم هو الله. جيد. النقطة الثالثة، لا بد للناس من حاكم من سلخهم، فكيف نجمع بين أن يكون الحاكم من سلخ الناس وبين أن يكون الحاكم هو الله؟ الجامع، أن يكون الحاكم البشري مأذونا من قبل الله تبارك وتعالى، وهم الأنبياء والمرسلون والأئمة الطاهرون ومن هو في امتدادهم كالفقيه الجامع لشرائط الفتوى. إذن إن الحكم إلا لله، الحاكمية لله تبارك وتعالى. وهذا مفصل رئيسي وفارق أساسي بين الحكم في الإسلام والحكم في الديمقراطية. الديمقراطية كلمة فرنسية، ديمقراسي، أصلها ولبها ومعناها حكم الشعب للشعب باسم الشعب. فمصدر المشروعية في النظام الديمقراطي هو سيادة الشعب، فالشعب هو مصدر السلطات جميعا، مصدر السلطة التنفيذية ومصدر السلطة التشريعية ومصدر السلطة القضائية. السلطات ثلاث منفصلة في النظام الديمقراطي، التنفيذي رئاسة الجمهورية، التشريعي البرلمان أو مجلس الشورى أو مجلس النواب، القضائية مجلس القضاء أو السلطة القضائية. أساس المشروعية في النظام السياسي الديمقراطي هو ماذا؟ حكم الشعب، سيادة الشعب، تصويت الشعب، رأي الشعب. وأساس المشروعية في النظام الإسلامي هو ماذا؟ سيادة الله، حكم الله. لو الشعب كله سن قانون أجمع البرلمان وهذا القانون مخالف لحكم الله، ما ينفذ هذا القانون. إذن هناك خلاف جوهري في أساس المشروعية في النظام السياسي. أساس النظام السياسي في الإسلام حاكمية الله، وأساس النظام السياسي في الديمقراطية حاكمية الشعب. واضح إن شاء الله. بالتالي كيف نجمع بين الحاكميتين وبين الأمرين؟ هناك توفيق لطيف في الدستور الإسلامي لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، نذكر عليكم بعدين. خلنا نطبق العبارة وبعدين نجي. بس عندي سؤال، ما المراد بالمشروعية؟ الآن تقول المطالبة بالبرلمان أمر مشروع، ما المراد بالمشروعية أو الشرعية؟ يعني ماذا مشروع في القانون الوضعي؟ ما الفرق بين قولنا هذا أمر مشروع وهذا أمر شرعي، هذا حكم شرعي؟ المراد بالحكم الشرعي يعني الحكم الشرعي في أين؟ في الإسلام، في الدين، في المذهب. لكن المراد بلفظ مشروع يعني قانوني. إن المطالبة بالبرلمان أمر مشروع يعني أمر قانوني، أمر دستوري. هذا الرئيس ليس شرعيا، يعني مو شرعيا في القرآن أو في الفهم، يعني ليس قانونيا. هذا البرلمان ليس شرعيا، ليس مشروعا، يعني غير قانوني. فلا تخلطون بين المصطلحات السياسية والمصطلحات شنو؟ والمصطلحات الفقهية. الآن ما نشهده من أن هذا الرئيس غير شرعي يعني غير قانوني، لماذا؟ لأن الشعب ما انتخبه. أساس المشروعية والقانونية يعني انتخاب الناس. فحينما نقول أساس الشرعية في النظام الديمقراطي سيادة الشعب، يعني أساس القانونية، يعني اللي يعطي للقوانين قانونيتها هو ماذا؟ رأي الشعب. وحينما تقول أساس الشرعية في النظام السياسي الإسلامي هو حكم الله، يعني مصدر القانونية. ليش هذا القانون صار قانوني؟ لأنه موافق لحكم الله تبارك وتعالى. احنا بحثنا عقائد الآن مو سياسة. خلنا نقرأ وبعدين هم نعطيكم فذلة سياسية زينة إليكم إن شاء الله. بس أهم شيء أولا لب المطلب العقائدي والكلام تأخذونه بعدين ما يتفرع عليه. أولا نقرأ من البداية. مظاهر التوحيد في الربوبية. إن للتوحيد في الربوبية نطاقا واسعا شاملا، حدودا واسعة شاملا لجميع المظاهر الكونية والحقائق الوجودية، يعني الموجودات الموجودة حقيقة. فلا مدبر في صفحة الوجود، عالم الوجود، لا مدبر بالذات يعني بالاستقلال، بالذات على وجه الاستقلال سوى الله تعالى، فهو رب العالمين لا رب سواه. وينبغي في ختام هذا البحث أن نشير إلى ثلاثة أقسام لها أهمية خاصة في حياة الإنسان الاجتماعية. ما دام الاجتماعية دخلنا إياكم في الاجتماع السياسي، وهي أولا التوحيد في الحاكمية. النقطة الأولى، خلاصة النقطة الأولى، الحكومة من شأن من له سلطنة على النفوس والأرواح، فتصرف غير من له نفوذ تصرف عدواني غصبي. هذه خلاصة النقطة الأولى. قال الحاكم هو الذي له تسلط على النفوس والأموال، والتصرف في شؤون المجتمع بالأمر والنهي والعزل والناصب والتحديد والتوسيع، يحدد الصلاحية ووسع الصلاحية ونحو ذلك إلى غير ذلك من الأوامر التي يقوم بها. ومن المعلوم أن هذا الأمر والنهي والتوسع والتضييق يحتاج إلى ولاية له، يعني إلى سلطنة له، ولاية له يعني سلطنة له بالنسبة إلى المسلط عليه. يقول ولاية الفقيه يعني سلطنة الفقيه، لذلك تقول ولاية الفقيه مطلقة أو مقيدة، يعني سلطة الفقيه مقيدة أو مطلقة. ومن المعلوم أن هذا الأمر والنهي يحتاج إلى ولاية له، يعني ولاية للحاكم، يعني سلطنة للحاكم، نفوذ للحاكم بالنسبة إلى المسلط عليه. ولولا ذلك يعني لولا الولاية لولا السلطنة لعد التصرف عدوانيا، يعني لعد تصرف المتسلط على المتسلط عليه عدوانيا. يعني ماذا عدوانيا؟ غصبيا، يعني تصرف غير صاحب الحق. هذا من جانب، النقطة الأولى. النقطة الثانية الآن يريد أن يقول في النقطة الثانية، هذا خلاصتها: الولاية والسلطنة فرع الملكية، يعني الولاية لمن يملك الأرواح والنفوس والأموال وهو الله عز وجل. ومن جانب آخر الولاية على الغير متفرع على كون الوالي مالكا للمولى عليه، متفرع يعني الولاية فرع الملكية، أو مدبر أموره في الحياة. وبما أن لا مالكية لأحد على غيره إلا لله تعالى ولا مدبر سواه، فإنه الخالق الموجد للجميع والمدبر للكون بأجمعه، فلا ولاية لأحد على أحد بالذات سوى الله تعالى، فحق الولاية منحصر لله تعالى. يقول أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: متى استعبدتم النار، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ الله خلق حر، أنت تتسلط عليه وتسوي عبد لك. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قال تعالى، قال سبحانه: أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي. الولاية لله، السلطنة لله لا لغير الله. نعم هناك سلطنة بالإذن، سلطنة معمان، لا، سلطنة النبي وسلطنة الفقيه في طول سلطنة الله، لا في عرض سلطنة الله. سين سؤال، نكتة تفسيرية بس ما تضحك، يلا خليك وياي. آية الولاية: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لاحظ في الرسول أولي الأمر عطفها، ما كرر أطيعه، قال أطيعوا الرسول وأولي الأمر، لم تقل الآية قل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، ما عطفتهم. لاحظ النكتة الفنية في القرآن الكريم، قال لم تقل قل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، لا، قالت قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. كررت الآية، فصلت بين إطاعة الله وإطاعة الرسول وأولي الأمر بمفردة الطاعة. لماذا؟ ما هو السر؟ طاعة الله بالاستقلال، وطاعة الرسول وأولي الأمر بالتبع لطاعة الله. لذلك قالت قل أطيعوا الله بالاستقلال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر بالتبع. فإذا طاعة أولي الأمر عندنا هم الأئمة المعصومين من سنخ طاعة الرسول، لذلك ما غير، لم يقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، عطفت نفس الطاعة، لأن طاعة الرسول وأولي الأمر من سنخ واحد، طاعة بالتبع. شوف القرآن دقيق، لكن في طاعة الله أفردتها لوحدها، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأنها طاعة بالاستقلال. إذن قل أطيعوا الله بالاستقلال بالذات، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لأن طاعة الرسول وأولي الأمر بالتبع لطاعة الله. قال سبحانه إن الحكم إلا لله، إلا لله يعني ماذا؟ بالاستقلال. وهذا اللي أخطأوا فيه، ماذا أخطأوا فيه الخوارج؟ قالوا لا حكم إلا لله، صحيح لا حكم إلا لله بالاستقلال، لكن يوجد حكم لغير الله بالتبع، إذا كان في طول حكم الله، إذا كان فرع حكم الله. إذن حكم الله لا حكم في مقابله، لا حكم في عرضه، لكن يوجد حكم في طوله، يوجد حكم متفرع عليه، وهو الحكم المأذون، حكم النبي والأئمة والفقهاء. واضح إن شاء الله. هذا النقطة الثالثة. قال ومن جانب ثالث أن وجود الحكومة والحاكم البشري في المجتمع أمر ضروري، كما أشار إليه الإمام علي عليه السلام بقوله لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. في الرواية إذا سافر اثنان فليؤمر أحدهما الآخر. ما يصير، ما يصير أنه ما يصير زعيم، لا بد من وجود زعيم. حتى الأطفال إذا يلعبون يشوف واحد منهم يقود المجموعة، لذلك الأمور القيادية أمور فطرية، القائد يخرج من رحم الواقع ومن رحم الأمة، مو تعين تقول هذا قائد. إذا تلاحظ الأطفال، أنا حتى الطلبة أشخص هذا قيادي أو غير قيادي، شوف واحد إيده تحرق يتحرك، واحد لو سوى له مليون دكة ودفعة ما يتحرك. حتى الأطفال فيهم هكذا. الآن أحد القيادات أعرفه مسؤول كبير، من أيام أنا علمني زميلة في الصف الرابع، يقول في المدرسة يقول لنا أنتون مجموعة وأنا رئيسكم، يعني من صغر عنده الحس القيادي والحس الريادي. ومن المعلوم أن ممارسة الإمرة وتجسيد الحكومة في الخارج ليس من شأنه سبحانه، بل هو شأن من يماثل المحكوم عليه في النوع، النوع الإنساني، ويشافهه ويقابله مقابلة الإنسان للإنسان. وعلى ذلك المماثلة فوجه الجمع بين حصر الحاكمية في الله سبحانه ولزوم كون الحاكم والأمير بشرا كالمحكوم عليه، هو لزوم كون من يمثل مقام الإمرة مأذونا من جانبه سبحانه، مأذونا لإدارة الأمور والتصرف في النفوس والأموال، وأن تكون ولايته مستمدة من ولايته ومنبعثة منها. وعلى هذا فالحكومات القائمة في المجتمعات يجب أن تكون مشروعيتها، يعني ماذا مشروعيتها؟ جاوبني، يعني قانونيتها، مستمدة من ولايته سبحانه وحكمه بوجه من الوجوه، وجه من الوجوه، إما على أساس ولاية الفقيه، إما على أساس الشورى، إما بعد تختلف الأسس، أساس الشرعية في النظام السياسي، النظام الإسلامي. وإذا كانت علاقتها منقطعة غير موصولة به سبحانه فهي حكومات طاغوتية لا مشروعية لها. جيد، هناك بند في كل دستور، كل الدساتير العالم في فاصل، مثلا دستور البحرين تحصل الفصل الثاني الحقوق والواجبات، يعني أنت كمواطن عليك حقوق، لك حقوق وعليك واجبات. واضح ولا؟ جيد. الآن الأمر الأول أخذنا ماذا؟ التوحيد في الحاكمية. سين سؤال، هل يوجد معنى لحاكمية الله من دون وجوب إطاعته؟ لا، تلزم اللغوية، أنا حاكمكم لكن ما يجب تطيعوني، ما سوينا شيء، إذن إثبات الحاكمية لله يستلزم إثبات الطاعة لله تبارك وتعالى. بارك لا مو عقد اجتماعي لا. هذا من جي إلى حين الصبور لا تدخل لنا عقد الاجتماعي نظرية جون جاك روسو الفرنسي الثورة الفرنسية هذا بحث آخر من جي إلى السياسة بعدين خلنا نخلص الكلام. إذا ثبتت الحاكمية ثبتت الطاعة. إذا قلت الله عز وجل هو الحاكم الوحيد إذن هو المطاع الوحيد، وكما أن حاكميته لها تفرع كذلك طاعته لها تفرع. لذلك ورد في التوقيع الوارد عن الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. يعني حجية قول الفقيه فرع حجية قول الإمام المهدي، حجية قول الإمام المهدي فرع حجية قول الأئمة، حجية قول الأئمة فرع حجية قول النبي، حجية قول النبي فرع حجية قول الله تبارك وتعالى. إذن هذا التوحيد في الطاعة، يعني لا يوجد مطاع بالذات إلا الله عز وجل. نعم يوجد مطاع بالتبع بالإذن بالمأذونية. وهكذا الأمر الثالث التوحيد في التشريع، يعني من له حق التقنين والتشريع؟ الله عز وجل، ولا يحق لغيره التقنين والتشريع، حتى الشعب ما يحق له. نقرأ هذا المقدار. ثانيا التوحيد في الطاعة، لا شك أن من شؤون الحاكم والولي لزوم إطاعته على المحكوم والمولى عليه، فإن الحكومة من غير لزوم إطاعة الحاكم تصبح لغوا. يعني ماذا لغوا؟ يعني عبثا لا فائدة فيها، لا فائدة في الحكومة من دون إطاعة. وقد تقدم أن الحاكم بالذات ليس إلا الله تعالى، وعلى هذا فليس هناك مطاع بالذات إلا هو تعالى، وأما غيره تعالى فبما أنه ليس له ولاية ولا حكومة على أحد إلا بإذنه تعالى وباستناد حكومته حكومة الغير إلى حكومته سبحانه حكومة الله سبحانه، فليس له حق الطاعة على أحد إلا كذلك، يعني إلا بإذن الله، ليس لأحد حق الطاعة إلا بإذن الله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. جيد، الآن نأتي إلى مقارنة لأنها بتفيدنا في التوحيد في التشريع. مقارنة بين أساس المشروعية في النظام الديمقراطي وهو سيادة الشعب، وبين أساس المشروعية في النظام السياسي وهو سيادة الله عز وجل. النظام الإلهي سيادة الله تبارك وتعالى. الدستور الإسلامي في نظام الجمهورية الإسلامية حاول أن يجمع بين الأساسين، بين حاكمية الله وحاكمية الشعب، لكن الأساس هو حاكمية الله. يلا لاحظ ياي التطبيقات هذه مهمة، خاصة اللي بيشتغل بالسياسة حتى لا يخربط ويخلط المفاهيم. النظرية الديمقراطية، أكثر النظريات الديمقراطية اليوم قائمة على أساس نظرية العقد الاجتماعي، أن الحكومة تعاقد مثل العقد بائع ومشتري، هنا بعد طرفين يتعاقدون حاكم ومحكوم، الحاكم الرئيس والمحكوم الشعب، يتعاقدون ويتفقون. فهذه نظرية العقد الاجتماعي التي جاء بها جون جاك روسو الفرنسي، وكان من أساس ماذا؟ هذه الأساس الفكري للثورة الفرنسية وللديمقراطية. إذن أساس المشروعية في النظام الديمقراطي رأي الشعب وتعاقد الشعب وتصويت الشعب. أما أساس المشروعية في النظام الإسلامي ما هو؟ حاكمية الله، حكم الله، الحكم الشرعي. يلا لاحظي يا الآن نأتي بمقدمة ثم بعد ذلك نشرح في التفصيل. يقولون الانتخاب على نحوين، إما انتخاب مباشر وإما انتخاب غير مباشر. انتخاب مباشر الشعب يطلع إلى صناديق الاقتراع وينتخب رئيس الجمهورية. انتخاب غير مباشر الشعب ينتخب النواب، النواب في مجلس النواب ينتخبون الرئيس، فيصير الشعب انتخب الرئيس عن طريق غير مباشر، عن طريق انتخاب مجلس النواب. إذن الانتخابات إما انتخابات مباشرة كما هو في إيران، وإما انتخابات غير مباشرة كما هو الحال في لبنان. لبنان مجلس النواب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية. الآن نأتي الآن إلى أساس المشروعية في النظام السياسي، الولي الفقيه. الولي الفقيه أساس مشروعيته امتداد ولايته، لأنه فقيه جامع للشرائط، فأساس المشروعية النص الشرعي الذي نص على نبوة النبي ومن بعد النبي الأئمة، ومن بعد الأئمة نواب الأئمة، وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى. لذلك بداية الدستور يبدأ من توحيد الله إلى الإمام الغائب إلى الفقهاء في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران. فيصير أساس مشروعية النظام السياسي في إيران هو وجود الولي الفقيه وحكم الولي الفقيه، لأن الولي الفقيه نائب المعصوم عليه السلام. فهذا هو الأساس الديني، الحكم الشرعي، الفقيه الجامع للشرائط، الولي الفقيه هو نائب الإمام الحجة، نائب الإمام المعصوم. فهذا هو أساس المشروعية من ناحية دينية. وأما أساس المشروعية من ناحية ديمقراطية، ما هو أساس مشروعية الولي الفقيه من ناحية ديمقراطية؟ كل المحافظات تنتخب، كل محافظة تنتخب إليها ممثل في مجلس خبراء القيادة، تنتخب فقيه، ويجتمعون هؤلاء الفقهاء قرابة 90 في مجلس الخبراء، ومجلس الخبراء هو الذي ينتخب الولي الفقيه. 90 فقيه، 86 فقيه انتخبوا السيد القائد الخامنائي حفظه الله. فصار السيد الخامنائي من ناحية ديمقراطية شرعي، يعني شنو شرعي؟ يعني قانوني، بالانتخاب غير المباشر. الناس انتخبت عن طريق مجلس الخبراء، فصار مشروع بالانتخاب غير المباشر، وصار عنده شرعية دينية من جهة كونه نائب المعصوم عليه السلام. الآن نجي لرئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية متى يصير شرعي من ناحية ديمقراطية؟ إذا الناس انتخبت، تصويت الشعب بالاقتراع المباشر. من ناحية دينية بانتخاب الناس اللي يصير رئيس؟ ما يصير رئيس، بمصادقة الولي الفقيه. لذلك في إيران مجرد انتخاب الناس لشخص ما يصير رئيس، إذا يصدر حكم من الولي الفقيه ويصادق عليه يصير هذا رئيس الجمهورية. جمع بين النظام الديمقراطي والمشروعية الديمقراطية والمشروعية الدينية. جيد، البرلمان، البرلمان قوانين البرلمان متى تكون شرعية بحسب النظرة الديمقراطية؟ إذا الغالبية صوتوا، يعني غالبية الشعب، يعني الناس صوتت تصويت غير مباشر، بعد أقر نوابهم أقروا. من ناحية دينية هناك شوراي نقهبان، لجنة صيانة الدستور، 6 فقهاء يعينهم الولي الفقيه. هؤلاء 6 إذا يمضون القانون يصير شرعي، وإلا فلا. فمن ناحية دينية قوانين مجلس الشورى الإسلامي إذا أمضتها الفقهاء 6 في مجلس صيانة الدستور يصير القانون قانوني. فمن ناحية ديمقراطية تصويت غالبية النواب هو المقرر. من ناحية دينية لا، أساس المشروعية الفقهاء 6 اللي عندهم امتداد لولاية الولي الفقيه اللي عينهم. وهكذا بالنسبة إلى القوة القضائية، الذي يعين القوة القضائية هو الولي الفقيه الجامع للشرائع. فأساس المشروعية في القضاء تعيين الولي الفقيه. هذا تمام الكلام في النظرة الديمقراطية والنظرة الدينية. يعني أساس المشروعية في النظام الديمقراطي هو رأي الشعب، وأساس المشروعية في النظام السياسي الإسلامي هو حكم الولي الفقيه. بعد أن أخذنا التوحيد في الطاعة والتوحيد في الحاكمية، والظاهر حكمناكم وما أدري بعد أطعتون لو لا تعبتون، يبقى في النهاية التوحيد في التشريع. يا أخي يا أخي، الربوبية على نحوين، ربوبية تكوينية وربوبية تشريعية. يعني كيف ربوبية تكوينية وربوبية تشريعية؟ الربوبية التكوينية يعني ربوبية خلقية، يعني الله يرعاك بحسب عالم الخلقة. كيف يرعاك؟ يعني وأنت في بطن أمك يرعاك، وحينما خرجت من بطن أمك قنن نظاما ودبر نظاما للعالم فيه رعاية لك، شفقة أمك عليك، شفقة أبيك عليك، هذه كلها ربوبية تكوينية. وهناك ربوبية تشريعية، يعني القوانين اللي قننها، الأوامر التي أمرك بها، افعل كذا لا تفعل كذا، هذا حرام هذا واجب. إذن عندنا ربوبية تشريعية وربوبية تكوينية. كلامنا فعلا الآن في الربوبية التشريعية، القوانين التي الله عز وجل شرعها لتدبير شؤون الخالق وتنظيم شؤون الخالق. الفقيه الجامع للشرائع هل هو مشرع؟ لا، هو ليس بمشرع، هو مبين للحكم الشرعي. المجالس النيابية هل هي مشرعة أو لا؟ الشيخ السبحاني هنا يقول المجالس النيابية ما تشرع، المجالس النيابية تقوم ببرنامج إداري، يعني تعطي تخطيط خطة إدارية لإدارة البلد، فهي لا تشرع. لكن ما الصحيح أن المجالس النيابية تشرع، تفتي تبين قوانين. وقلنا الصحيح أن المجلس النيابي لا مشروعية لقوانينه بحسب الإسلام إلا بإمضاء الولي الفقيه، إلا بإمضاء الفقيه الجامع للشرائع. أما بحسب النظرة الديمقراطية مشروعيتها رهن الأكثرية. نقرأ هذا المقدار. ثالثا، التوحيد في التشريع. إن الربوبية على قسمين، تكوينية يعني ربوبية خلقية، الله عز وجل سن هذا العالم، رباك وأنت في بطن أمك، وبعد ما طلعت من بطن أمك بالإرضاع وبالحنان وإلى أن تكبر. وتشريعية يعني ربوبية تشريعية، يعني الأوامر التي تنظم حياة الإنسان، تنظم سلوك الإنسان. ودلائل التوحيد في الربوبية التكوينية تثبت التوحيد في الربوبية التشريعية أيضا. فإن التقنين والتشريع نوع من التدبير يدبر به أمر الإنسان والمجتمع البشري، هذه الأوامر والنواهي، كما أنه نوع من الحكومة والولاية على الأموال والنفوس. يجب عليك تخمس، يجب عليك تزكي، يجب عليك تجاهد، هذا نوع من السلطنة على الأموال والنفوس. التخميس والزكاة سلطنة على الأموال، الجهاد سلطنة على النفوس. فبما أن التدبير والحكومة منحصرتان في الله تعالى، فكذلك ليس لأحد حق التقنين والتشريع إلا له تعالى، يعني بالاستقلال بالذات، وأما بالتبع فللفقيه الجامع للشرائع. وأما الفقهاء والمجتهدون فليسوا بمشرعين، بل هم متخصصون في معرفة تشريعه سبحانه، ووظيفتهم الكشف عن الأحكام بعد الرجوع إلى مصادر الأحكام وجعل الأحكام في متناول الناس. وأما ما تعرف في القرون الأخيرة من إقامة مجالس النواب، نواب الشعب أو الشورى في البلاد الإسلامية، فليست لها وظيفة سوى التخطيط لإعطاء البرنامج للمسؤولين في الحكومات في ضوء القوانين الإلهية لتنفيذها، والتخطيط غير التشريع كما هو واضح. هذا يتكلم عن النظام الإسلامي، وإلا في غير النظام الإسلامي يشرعون. والقرآن الكريم يعد كل تقنين لا يطابق الحكم والتشريع الإلهي كفرا وظلما وفسقا. ثلاث آيات قال سبحانه، هي الآيات الثلاث في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ثلاث آيات. هذا تمام الكلام في التوحيد. في إيه؟ في الربوبية. التشريع وبعد أنهينا التوحيد في الربوبية. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أخذ رقم واحد الآن التوحيد في الذات، اثنين التوحيد في الصفات، ثلاثة التوحيد في الخالقية، الرابع التوحيد في الربوبية، والخامس التوحيد في العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الفصل الخامس التوحيد في العبادة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.